أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. وصلي على محمد وعلى آله الطاهرين. قال رحمه الله: الباب الثاني في الأدلة. كنا قد وصلنا إلى الباب الثاني الذي هو في الأدلة بعد أن أكملنا الباب الأول الذي هو في الأحكام. نسأل الله سبحانه وأن يكون قد وفقنا في شرحه مع اعترافنا بالتقصير. فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وإنما أردنا إعانة الطالب على فهمه وتقريبه بقدر الإمكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. قال رحمه الله: الباب الثاني من أبواب الكتاب يتضمن القول في الأدلة والأمارات وشروطهما وكيفية الأخذ بهما. وإنما قدمها على ما بعدها، لأن ما بعدها نظر فيما يتعلق بها. يعني ما بعد هذا الأدلة هو من الأبحاث التي يتعلق بالأدلة. الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قدمهم على ما يتعلق بهم من باب النسخ والعموم والخصوص لأنه العموم والخصوص والنسخ والتقييد والإطلاق كلها متعلق بالأدلة، فلهذا قدم الأدلة. ويتعذر النظر في المتعلق بالشيء مع الجهل به، أي بالشيء، يتعذر البحث في أن باب النسخ وفي باب العموم الخصوص وباقي الأبواب ولم يكن قد عرف الأدلة. فالأدلة هي المقدمة، وما بقي هو المتعلق بها. قال: الدليل لغة فاعل بمعنى فاعل، يعني فاعل على الدليل على وزن فاعل، صفة يعني كأنها صيغة بالغة بمعنى فاعل. من الدلالة، أي مشتق من الدلالة. ويطلق، يعني الدليل يطلق على المرشد الذي يرشدك إلى أي شيء، إلى معرفة أو إلى، يقال له دليل. وهو الناصب لما يرشد به، إذا نصب شيء ما يرشد به فيقال له دليل. إذا نصب علامات إما لشيء محسوسة أو معقولة، لو ما بلا علامات للطرق، نصب علامات للطرق تعرف بها الطرق، يقال له دليل. والذاكر له، أي الذاكر للدليل، يقال له دليل. عندما يدلك الإنسان على الطريق مثلا، يقول الطريق إلى مكة من هنا ومن هنا ثم من كذا وكذا، هذا الذاكر للدليل يقال له دليل. ويطلق الدليل أيضا على ما به الإرشاد، مثلا اللوحات التي تنصب في الطرق ولا، يقال لها دليل. وكذلك المسائل التي ترشد الإنسان إلى المعرفة، يقال لها أدلة. هذا في اللغة. وفي الإصطلاح، وفي اصطلاح الأصوليين، يعني أصول الفقه، يقولون: الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، وهو الفكر. يعني النظر هنا، المطلوب من النظر هنا الفكر. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، وهو الفكر المطلوب به علم أو ظن، لكن المراد هنا الموصل إلى العلم بالغير، وهو المدلول. نعم، إذا أوصل إلى العلم فهو يقال له دليل. ذكر الإمكان لإدخال ما لم ينظر فيه، لأنه قال ما يمكن التوصل به، فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا. نعم، الدليل هو دليل سواء نظر الإنسان فيه أم لم ينظر، لا يقال إنه ليس بدليل إذا لم ينظر الإنسان فيه. كالطريق، الطريق هي طريق سواء مشى الإنسان فيها أو لم يمشي، لا يقال إنها ليست بطريق إلا إذا مشى فيها الإنسان، لا، الطريق هو طريق، والدليل دليل سواء توصل به أم لم يتوصل، لا يقال إنه إذا لا يقال أنه إذا لم ينظر الإنسان في الدليل أنه ليس بدليل، بل هو دليل، كما أن الطريق طريق سواء مشى عليها الإنسان أو لم يمشي، لأن من شأنها أن توصل. ذكر الإمكان لإدخال ما لم ينظر فيه، فإن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا. وذكر الصحيح، يعني ما يمكن التوصل بصحيح النظر. إذن ذكر الصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة، هذا عند الأدلة المنطقية لابد أن تكون مشتملة على شرائط الصحة، يعني في المادة والصورة، لإخراج الفاسد، لأن إذا كانت فاسدة مادة أو صورة ما هي موصل إلى مطلوب صحيح، لأنه لا يمكن التوصل به إلى العلم. الفاسد لا يمكن التوصل به إلى العلم، إذ ليس هو في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن أفضى إليه نادرا فاتفاقي بواسطة اعتقاد، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة وفي النار من حيث التسخين. فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذا النظر ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، وممن اعتقد أن كل مسخن له دخان أو مسخن. يعني إذا قلنا مثلا العالم بسيط، هذا مقدمة صغرى، وكل بسيط له صانع، هذا مقدمة كبرى. إذن هذا الحد الأصغر، وهذا المشترك بين القضيتين، وقال له حد أوسط، كلمة بسيط وقال له حد أوسط لأنه مشترك بين القضية الصغرى والكبرى، وهذا الحد الأكبر. فإذا قلنا العالم بسيط، نريد أن مثلا أن نستدل على إنسان ملحد بأن العالم له صانع، لا نأتي بكلمة بسيط، لأن الكلمة بسيط لا ينتقل منها الذهن إلى وجود الصانع، وإنما نقول العالم متغير، نعطيه يعني حاجة تنبه فكره وتثيره وتحرك فكره، لكن كلمة بسيط ما هي منبه لعقله أن العالم صانع، وإن كان يعني ستنتج نتيجة صحيحة. نقول نأخذ الموضوع الأولى ومحمول الثانية ونقول العالم له صانع، هذا النتيجة صحيحة، لكن المادة فاسدة، المادة كلمة بسيط، كان المفروض أن نقول العالم متغير وكل متغير له صانع، هذا المادة الصحيحة أن نقول متغير، لأن عندما ننظر إلى العالم من حيث التغير، الأشجار تنبت بعد أن لم تكن، الإنسان يخلق بعد أن لم يكن، يخلق بعد أن لم يكن، الحوادث تأتي بعد أن لم تكن، فهذا الذي تثير عقل الإنسان، نقول العالم متغير وكل متغير له صانع، إذا ننتج العالم له صانع. فإذا قلنا العالم بسيط وكل بسيط له صانع، وإن كان ينتج لكن اتفاقي، بجهة الاتفاق نتيجته صحيحة، فلا بد أن يكون النظر، قال أن تكون مادته صحيحة. إذن مادة الدليل هنا فاسدة إذا قلنا بسيط، لأن البساطة لا ننتقل الذهن منها إلى أن للعالم صانعا. وكذلك إذا قلنا كل مسخن له دخان، النار مثلا قال وفي النار من حيث التسخين، النار مثلا مسخنة وكل مسخن له دخان، فينتج لنا النار لها دخان. إذن هذا مادة فاسدة، لأن ليس كل مسخن له دخان، كان المفروض أن نأتي بجملة تفيد يعني الأشياء، مثلا نقول النار مثلا النار لها لهب مثلا، واللهب له دخان، وكل لهب له دخان، نأتي بمادة تكون صحيحة، لأن هذا لا ينتج إلا نتيجة من باب الاتفاق، يعني اتفاقي من باب الصدفة، مثل ما تقول من باب الصدفة إذا كانت المادة فاسدة. وكذلك إذا كانت الصورة صورة الدليل فاسدة لا ينتج، مثلا عندما لأنهم بيشترطوا ما اشتراط أن تكون في الأدلة المنطقية أن تكون الأولى القضية الأولى مثلا موجبة والثانية مثلا كلية. فإذا قلنا مثلا أنت بنقول بعض نعم بعض الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث. لأن في عند أهل المنطق بيشترطوا أن تكون الأولى هذا الأولى أن تكون الأولى موجبة يعني لا تكون سالبة والثانية تكون كلية فلا بد أن تكون الأولى موجبة لا تكون سالبة والثانية أن تكون كلية. فهذا ينتج عندما نقول بعض الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث ينتج بعض الجسم حادث هذا نتيجة صحيحة. نأخذ موضوع الأولى ومحمول الثانية ونقول بعض الجسم حادث فأهل المنطقة اشترطوا أن تكون الأولى موجبة والثانية كلية. فإذا كانت الأولى مثلا سالبة لا ينتج نتيجة صحيحة. سيأتي في باب المنطق إن شاء الله تفصيل ذلك كله سيأتي عند ذكر التنبيه الذي نبه عليه في باب في هذا الباب أيضا في باب الأدلة عند ذكر أشياء من المنطق إن شاء الله. قال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الأن بالغير وأما ما يحصل عنده الظن بالغير فأمارة الذي لا يحصل لا الظن عنده لا يقال له إلا أمارة لا يقال له دليل إلا توسع. إذن خبر الآحاد وكل ما أفاد الظن لا يقال له إلا أمارة وليس دليلا وإنما يقال له دليل من باب المجاز لأنه لا يحصل منه إلا الظن سواء قلنا الظن المطلق ولا الغالب ولا المقارب. أهل المذهب ما بيشترطوا في الظن يعني ما بيقسم كأن ظاهر كلامهم أنهم لا يقسمون الظن إلى ثلاثة أقسام مطلق وغالب ومقارب. إذا زاد مثلا التجويز على 50% مثلا 60% 70% 80% فيقال له ظن كل ما زاد على النص على 50% فهو ظن لأنهم يحدوا ويقول الظن تجويز راجح. وأما ما يحصل عنده الظن بالغير فأمارة أي فهو مسمى بالأمارة لا بالدليل وإنما قال يحصل دون يلزم تنبيها على أنه ليس بين الظن وبين شيء ربط عقلي لانتفائه مع بقاء سببه لأن الظن ليس بينه لزوم. وإذا ظن الإنسان أنه سيأتي مطر سينزل المطر أو ذا قد يتخلف المظنون لأن الظن ليس بينه لزوم هو والمظنون لانتفائه مع بقاء سببه كما إذا رؤية سحاب فظن ولا ظن حصول المطر فلم يمطر فزال الظن مع بقاء السحاب والله أعلم. إذن نتيج لنا أن ما يحصل عنده الظن ليس إلا أمارة ولا ويسمى ما يحصل عنده الظن دليلا توسعا أي تجوزا عن باب المجاز. ومنهم من لم يفرق بينهما ويقول في حقيقتهما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري. بعض الشراح لا يفرق بين الدليل يعني بين الدليل والأمارة إذا كلهم قالوا قدهم يوصلوا إلى مطلوب خبري سواء المطلوب الخبري هذا يفيد العلم أو الظن. إذن يقولوا الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء المطلوب هذا أفاد الظن أو القطع. إن أفاد القطع فهو علم وأنا وإلا فهو ظن. إذن ما هو العلم عندما نقول لأنه ورد العلم في حد الدليل قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير. الآن بيشرح لنا العلم والعلم المذكور في حد الدليل فاللام للعهد الذكري لأنه قد ذكرها هذا قد هو معهود ذكري. عندما نقول رأيت رجلا ثم جاء الرجل إذن الألف واللام في الرجل معناها الرجل الذي ذكرته أولا. إذن الألف واللام للعهد الذكري، والألف هناك ذكر في حد الدليل، قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير، والعلم هذا الذي مذكور في حد الدليل، إذن اللام للعهد. فاللام للعهد الذكري، فيكون المراد به علم المكلف، لأنه المتصف بكونه بواسطة دون علم الباري تعالى، فإنه واجب لذاته لا يتصف بواسطة. إذن العلم هنا الحد، هو خاص في علم المكلف المخلوق، أما علم الله سبحانه وتعالى لا يدخل في الحد، لأن علم ذاته سبحانه وتعالى صفاته هو واحد في ذاته وصفاته، الصفات الذاتية هي عبارة عن الذات عن ذات الله سبحانه وتعالى، يعني عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، موجود بذاته، ليس هناك لا صفات ولا معاني ولا أحوال زائدة على الذات، بل هي عبارة عن ذاته تعالى. قال دون علم الباري تعالى فإنه واجب لذاته لا تصف بواسطة، أما علم المخلوق فهو متصف بالنظر، يعني به واسطة، ما بيحصل على الإنسان علم لا بواسطة النظر. والدليل ولقرينة اقترانه بما لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى من قسمته إلى ضروري واستدلالي. قال العلم هنا المراد به علم المكلف المخلوق بقرينة أنه قسمه إلى ضروري واستدلالي، أما علم الله ما بينقسم إلى ضروري واستدلالي سبحانه. فإذا هنا المراد به علم المخلوق. ولقرينة اقترانه بما لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى من قسمته إلى ضرور واستدلال ومن نحو الظن، وعندما أقترن بالظن، لأن علم الله لا يقترن بالظن، وعلم المخلوق علم أو ظن، يعني يقترن بالظن علم المخلوق. فهذا قرينة أنه أراد هنا علم المخلوق لأنه قرنه بالظن، يعني جعل تكلم عن العلم ثم تكلم عن الظن. إذن ما هو العلم؟ قال هو المعنى يشمل المعاني اعتقادا كانت أو غيره، المعنى الموجود في الذهن عرض من المعاني العلم. إذن هو معنى موجود في ذهن المكلف، في عقله، في قلب المكلف، هو المعنى يشمل المعاني اعتقادا كانت أو غيره. المقتضي، يعني المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده. هذا العلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده مع تطابقهما في نفس الأمر. إذن مثلا إذا اعتقد أن هناك في الخارج أن المسجد هنا في هذا الجهة مثلا، وطابق اعتقاده يعني في الخارج أيضا به مسجد في هذا الجهة، هذا يقال وكان مثلا ساكن النفس، قلنا أنت متأكد أن هنا مثلا مسجد في الخارج؟ قال نعم أنا متأكد 100%، ساكن النفس بأن متعلقه، يعني أن هناك مسجد كما متعلق بالعلم إلى أن متعلقه كما اعتقده. إذن العلم متعلق، أو نقول تعلق المعلوم بالعلم، إن قلنا أن متعلقه، ولا أن متعلقه إذا قلنا أن العلم متعلق بالمعلوم إلى أن متعلقه كما اعتقده مع تطابقهما في نفس الأمر، يعني تطابق العلم والمعلوم، أن هناك إذا اعتقد أن هناك في الخارج مسجد وخرجنا فإذا هو صحيح هناك في الخارج مسجد، هذا تطابق العلم والمعلوم. فهذا قلنا إذا كان عند هذا الرجل علم بهذه بما أخبر به، فأخرج الجهل مطلقا. إذا الجهل خارج عن أحد العلم لأنه ما بيطابق الله، فيخرج العلم مطلقا، يعني سواء كان على جهل مركب أو جهل بسيط، سيأتي تفسير الجهل المركب بعد في سياق الله. فيخرج الجهل مطلقا والتبخيت، يخرج التبخيت قال أعتقد الشيء هجوما وخبطا لا لأمر، ما أعتقد أن هنا في الخارج أن هنا في هذه الجهة مثلا المسجد كذا، تبخيت يعني لا عن نظر ولا عن استدلال، وإنما يعني أتى بهذا الكلام من قبله بدون دليل، هذا خرج عن حد العلم. التبخيت والتقليد أيضا يخرج التقليد لأنه ليس عن نظر ولا عن دليل، التقليد هو الأخذ بقول الغير من دون مطالبة له بحجة. فأخرج الجهل المطلقة والتبخيت هو التقليد حيث يطابقان معتقديهما وحيث لا يطابقانه. الجهل والتبخيت والتقليد التبخيت والتقليد سواء طابق ما في الخارج ما أخبر به أو لم يطابق هذا لا يقال لهم علم. فإذا أخبر أن هنا مثلا في الخارج مسجد أو هنا سوق أو ذا وطابق ما أعتقده ولكن قال هذا الكلام من جهة التبخيت والتقليد وطابق قلنا ما لا يوصف بأنه عالم بهذا بما أخبر وإنما طابقوا من جهة الاتفاق ولا من جهة الصدفة. والتبخيت اعتقاد الشيء هجوما وخبطا لا لأمر. وسيأتي حقيقة التقليد إن شاء الله تعالى. إذن التقليد سيأتي حقيقته إن شاء الله قال في باب التقليد. التقليد هو الأخذ بقول الغير من دون مطالبته عن حجة. والتقليد هو مذموم أصلا. التقليد هو مذموم لأن مطلوب الله من عباده الاجتهاد. أنا قد أشرنا في بعض الدروس إلى هذا الكلام أن من قواعد أهل المذهب أن مطلوب الله من عباده الاجتهاد أن يتعبدوا لله بالاجتهاد يعني بالنظر في الأدلة. الله سبحانه وتعالى أنزل كتاب وسنة يعني جاء لنا بأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالله سبحانه وتعالى مطلوب من العباد أن يتعبدوا له في عبادتهم بأخذ هذه العبادات من أدلتها لا أن يقلدوا. التقليد إذن هو مذموم. قد أحيانا افهم بعض الناس عندما نقول مطلوب الله أن منك أن تجتهد بعضهم يفهم الاجتهاد أن يأتي له بمسائل مخالفة لأقوال العلماء وأن يأتي له باجتهادات وآراء مخالفة. لا ليس هذا المطلوب. ذا المطلوب أن يأخذ المسألة عن دليلها. مثلا إذا قلنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم. إذن أنت إذا تريد أن تتعبد لله بالاجتهاد أن فمثلا تأتي إلى كتب النحو من النحو ستعلم أن كلمة اغسلوا مثلا تفيد الأمر من جهة النحو علم النحو علم النحو ستستفيد منه أن اغسلوا فعل أمر. القواعد النحوية في فاغسلوا والواو فاعل وجوهكم مفعول. إذن تأتي إلى قواعد أصول الفقه يقول لك الأمر هذا من النحو استفدنا من النحو أنه فعل أمر فعل أمر. ومن أصول الفقه علم من علم أصول الفقه ماذا نستفيد؟ علم أصول الفقه يفيد لنا الأمر للوجوب. إذن الأمر للوجوب منين؟ من علم أصول الفقه يفيدك أن الأمر للوجوب. أهل علم أصول الفقه لم يقولوا هذه القاعدة من تلقاء أنفسهم. قالوا تتبعنا اللغة العربية فوجدنا الأمر للوجوب لأن العرب تذم عبدا لم يمتثل أمر مولاه. وأيضا الصحابة كان إذا نزل أمر كان تعتبر الأوامر في كتاب الله وأوامر رسول الله كان تحملها على الوجوب. إذن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب حقيقة وإنما أخرج إلى الندب وإلى غيره بقرينة. إذن الأمر للوجوب هم استدلوا من بأدلتهم القطعية على واستنتجوا هذه القاعدة أن الأمر للوجوب. إذن استفدنا من علم من علم أصول الفقه أن الأمر للوجوب ومن علم النحو أن هذا فعل أمر. ثم تأتي إلى كتب اللغة علم اللغة يعني مفردات اللغة المفردات مثل القاموس والصحاح ومختار الصحاح. ثم ماذا إذا أنت تريد ما معنى فاغسلوا كلمة من خلال علم اللغة تستفيد أن الغسل مثلا اغسلوا أن الغسل هو إمرار الماء مع الدلك مثلا الغسل مثلا إمرار الماء مع الدلك هذا تستفيده من علم اللغة. وأيضا تستفيد أن الوجوه، ما هي كلمة وجوه؟ مثلا يقال في علم اللغة الجزء المواجه من الرأس، يقال له وجه. الذي فيها العينان والأنف والفم، هذا الجزء يقال له الوجه. إذن استفدت أنت من علم اللغة هذا، فأنت أخذت. فإذا غسل الإنسان وجهه وقد استفاد هذا، يقال له أنه أخذ المسألة عن دليلها، لا يقال أنه مقلد. إذن معنى هذا الإجتهاد أن تأخذ المسألة عن دليلها، ما معنى أن تأتي لك بآراء مخالفة لآراء الأمة، وأن تأتي لك يعني قد يكون هناك حالات، لكن معنى الإجتهاد أن تأخذ المسألة عن دليلها. فلهذا اشترط قالوا في المجتهد أن يكون عالم علم النحو وعلم أصول الفقه وعلم اللغة يعني الآيات آيات الأحكام إلى آخره. وكذلك باقي أبواب أصول الفقه، مثلا تعلم أن هذه الآية ليست منسوخة، وأنها ليست مخصصة، وأنها ليست كذا، تستفيدها من أصول الفقه. فإذا أخذت المسألة بدليلها فأنت مجتهد في تلك المسألة، لأن الإجتهاد يتبعض عند واختيار أهل المذهب الشريف أن الإجتهاد يتبعض، قد تكون أنت مجتهد في مسألة دون مسألة، بغض النظر عن الإجتهاد المطلق. الإجتهاد المطلق لا أحصى، قد يكون أكابر العلماء، لكن أنت قد تجتهد في مسألة دون مسألة. فإذا أخذت غسل الوجه من خلال هذه الآية، من بحثت في النحو وفي أصول الفقه وفي علم اللغة، وأخذتها عن دليلها، يقال أنك اجتهدت في هذه المسألة. أما إذا أنت تغسل وجهك لأن فلان يغسل وجهه، هذا تقليد، والتقليد لا يجوز إلا إذا تعذر الإجتهاد. قالوا أهل المذهب لا يجوز التقليد إلا إذا تعذر الإجتهاد. فمطلب الله من عباده الإجتهاد، وهو بسيط، ليس يعني أنه بالأمر المتعسر ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهو نوعان الآن بيقسم لنا العلم، أنه قال العلم ما قال في حد الدليل، الدليل ما ممكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير. والآن قال إن العلم، ثم جاء لنا بحد للعلم تعريف، قال هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده، وهو نوعان. إذن العلم نوعان، ضروري واستدلالي، وكل منهما قال قال وهو نوعان تصوري وتصديقي، وكل منهما إما ضروري منسوب إلى ضرورة العقل يحصل بلا نظر، وأما استدلالي منسوب إلى الاستدلال لا يحصل إلا به. أولا قسم العلم إلى تصوري وتصديقي. التصور هو المطلوب نقل صورة الشيء في ذهنك، مثلا إذا قلت لك ما هو الفرس، قلت أنت حيوان صاهل، أنا أريد أن تنقل لي صورة الفرس، كيف صورته. فلهذا يقال التصور في المفردات، التصور في المفردات، والتصديق في الجمل. فأنا إذا طلبت منك يعني صورة الفرس، أن تنقل لي صورة الفرس أي هيئته وشكله، تقول الفرس حيوان صاهل ذا قوائم أربع وكذا، يعني حتى يحصل لي صورة الفرس في الذهن، هذا اسمه تصور. فإذا قلت لك مرة ثانية قلت أين هو، فهذا تصديق، لأنه يريد أن تحكم عليه، أن تقول الفرس في السوق، أو الفرس ميت، أو الفرس حي، لأن التصديق هو في الجمل، يعني الجمل مكونة من مبتدأ وخبر، مثلا يعني نسب، النسب التامة عندما تحكم عليه، تحكم على الفرس بأنه ميت ولا تحكم عليه بأنه حي، فهذا الحكم نسبة، تنسب إليها الحياة أو تنسب إليها الموت أو تنسب إليها أنه في السوق، أو هذا أنا يقال له تصديق. إذن التصديق في الجمل والتصور في المفردات. فالعلم هذا قد يكون يعني نوعاً، إما علم أتصور الشيء ويحصل عندي علم قطع بصورة الشيء، أو يحصل لي علم بأنه حي أو بأنه ميت. إذن العلم يدخل في التصورات والتصديقات. قال وكل منهما إما ضروري منسوب إلى ضرورة العقل يحصل بلا نظر، وإما استدلالي منسوب إلى الاستدلال لا يحصل إلا به. إذن الضروري يحصل بدون نظر. قال وهذه القسمة بديهية، لا يحتاج فيها إلى تجشم، يعني ما يحتاج فيها إلى تكلف، إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه البعض. وذلك أن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، كتصور الحرارة والبرودة، عندما تصور الحرارة كيفي والبرودة ما أنت بحاجة دليل، كل إنسان بيصورها، هذا أمر ضروري. لو واحد يطالبك يقول كيف هي الحرارة أو كيف هي البرودة، كل خبر أنت ما تعرف الصيف ولا تعرف الشتاء، الشتاء بيحصل فيه البرد الذي بيحصل في الشتاء، ولا تعرف الحر الذي بيحصل في الصيف في أيام الحر. هذا ما يحتاج دليل. إذا رجعنا إلى وجداننا بيحصل من دون تجشم استدلال، كتصور الحرارة والبرودة وما هو حاصل به كتصور حقيقة الملك والجن. وبعض التصورات لا بد لها من دليل. إذن التصور بعضه ضروري وبعضه استدلالي. فإذا أراد الإنسان أن يتصور حقيقة الملك، حقيقة جبريل أو ذا، فاحتاج له إلى دليل. ما يستطيع أن يتصور حقيقة الملك بدون دليل يوصله. لا بد أن يكون هناك دليل، مثلا أن جبريل له 600 جناح وأنه كذا كذا، وأن يعني لا بد. والجن إذا أراد أن يتصورهم ما يستطيع يتصورهم إلا إذا كان هناك دليل يعني يفيده كيف. فإذا التصور بعضه يحصل ضروري بلا نظر واستدلال، وبعضه يحتاج إلى نظر واستدلال. ومن التصديقات أيضا ما هو حاصل لنا بلا نظر، كالتصديق بأن الشمس محرقة. عندما أقول الشمس محرقة، احنا قلنا أن التصديق في الجمل، الشمس مبتدأ ومحرقة خبر، إذن هذا تصديق عندما نحكم عليها بأنها محرقة، فهذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، تصديق ضروري. والنار محرقة، عندما نقول النار محرقة، النار مبتدأ ومحرقة خبر، ما نحتاج إلى أدلة في هذا، تصديق ضروري. وما هو حاصل بالنظر، كالتصديق بأن العالم حادث والصانع موجود. إذن العالم، عندما نقول العالم حادث، العالم مبتدأ وحادث خبر، نحكم على العالم بأنه حادث أي محدث، وأن الله الذي أحدثه. إذن هذا لا بد له من دليل. تصديق هو من قسم التصديقات، لكن نحتاج إلى دليل. لو هو ضروري ما من كان هناك ملحد على وجه الأرض، لكن هو دليل، هو استدلالي ويؤول إلى الضروري. بعد ما يستدل الإنسان ويعلم أن يفكر أن العالم متغير، وأنه لا بد، وكل متغير لا بد له من محدث له ومغير له، بعد ما استدل يحصل له العلم القطعي الضروري بصانع العالم سبحانه وتعالى. إذن هو استدلالي ويؤول إلى الضروري. إذن هذا، فإذا نتج لنا أن العلم قسمين، تصوري وتصديقي. والتصوري استدلالي وضروري، والتصديقي استدلالي وضروري. بعض فالضروري قلنا إذن ما هو الضروري؟ قال منه، قال الضروري ما لا ينتفي بشك. فالضروري منه ما لا ينتفي عن النفس بشك، إذ لا يمكن ضروبه عليه ولا مزاحمته له. إذن الضروري لا ينتفي عن النفس بشك. لو جاء إليك أحد وقال النار ليست محرقة، لو أتى إليك 100 شخص أو 1000 شخص وقال أن النار ليست محرقة ولا الشمس ليست مشرقة، هذا ما تصدقه، لأنه خالف الضروريات. لأن العلم الضروري لا ينتفي عن النفس بشك ولا بسببه، أي شبهة. الشبهة ما كانت تشبه الدليل وليست بدليل. فإذا أتى إليك شخص وقال أنا عندي أدلة أن الشمس ليست مشرقة وليست حارة، وأن النهار ليس مظلم، الليل ليس مظلم، وأن النهار ليس مضيء، قلت أنت لو تأتي لي 1000 دليل، هذا الدليل هذا ما بلا شبهة، ما هو أدلة. الذي يأتي بدليل خالف الضرورة فليس دليل، وإنما هو شبهة يشبه الدليل وليس بدليل. فالضروري ما لا ينتفي بشك ولا شبهة، وهو الواقع لا بواسطة نظر. إذن العلم الضروري يقع لا بواسطة نظر، كالعلم الواقع بأحد الحواس. الله الحواس، سواء نقول الحواس الظاهرة ولا الحواس الباطنة. قال الحواس الباطنة، قال خيال ثم وهم ثم فكر وذكر ثم حفظ، فهي 5. هذا الحواس الباطنة، خيال ثم وهم ثم فكر وذكر ثم حفظ، فهي 5. وسمع ثم إبصار وشم وذوق ثم 5 لمس. هذا 5 الحواس الظاهرة، يعني حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس. فإذا أدركت الشيء بأي هذه الحواس فهو ضروري، ما يحتاج إلى استدلال. كالعلم الواقع بأحد الحواس، والواقع بالتواتر أيضا، وهو ما يحتاج إلى دليل التواتر، لأن التواتر بيفيد العلم بنفسه. عندما مثلا عندما يكون مثلا اليوم المقبل من رمضان، وكل من لقيته قال قد رمضان، الناس في المسجد يقولون غدا رمضان، والناس في السوق يقولون غدا رمضان، وكل الناس يقولوا غدا هو بداية شهر رمضان، فهذا لا يحتاج إلى دليل لأنه يفيد العلم الضروري الخبر المتواتر. والواقع كعلمنا ببغداد والبصرة فإنا نقطع بوجودهما وإن لم نشاهدهما. احنا نقطع أن هناك مدينة اسمها البصرة وأن هناك مدينة اسمها بغداد وإن لم نصل إليها لأنها أصبحت متواترة، وأن هناك بلد اسمه مصر وأن هناك بلد اسمه الصين، وأن حتى ولو لم نصل إلى تلك البلدان قد صار للإنسان علم قطعي من جهة التواتر. فإنا نقطع بوجودهما وإن لم نشاهدهما. ومنه الوجداني وهو ما لا يفتقر إلى عقل كالمتعلق بالجوع والألم، هذا من الحاسة الباطنة كما تقدم، ما أنت بحاجة تستدل على الجوع ولا الألم، أنت بتدركهم، ولهذا تدركهم البهائم. ومنه ما هو أولي يحكم العقل بمجرد تصور طرفيه كقولنا الواحد نصف الاثنين، هذا أولي ما أحتاج إلى إذا تصورت الاثنين عرفت أن أحدهما في كل طرف واحد، هنا واحد وهنا، الاثنين مكون من واحد وواحد، هذا يعني أولي ما يحتاج إلى تجشم ولا إلى تكلف. والكل أعظم من الجزء، عندما تسمع كلمة بيت، بيت بسرعة يتبادر إليك أن البيت أشمل من الغرفة، أن الغرفة أصغر من البيت، الجزء أصغر من الكل. والسواد والبياض لا يجتمعان، عندما تسمع كلمة سواد وبياض يتبادر إلى ذهنك بسرعة أنهما لا يجتمعوا في حالة واحدة، وأن يكون الشيء أبيض أسود في حالة واحدة لأنه مستحيل. ومنه التجريبي، يعني من العلوم الضرورية العلم التجريبي، وهو ما يحصل في العادة بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية كالعلم بإسكار المسكر وإسهال الصفراء بالسجمونية، هذا قال العلوم التجريبية مثل الطب مبني على التجربة، يعني التجربة عندما يعني يجربوا أشياء وتكون النتيجة يجربها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وكلها نتيجت نتيجة واحدة، حصل لهم من جهة التجربة أن ذلك العلاج كذا كذا لذلك المرض، يعني طبقوا على هذا المريض وشفاه الله وعلى هذا وشفاه الله به وعلى هذا وشفاه الله، استنتجوا من هذا العلوم التجريبة معروفة في الطب، تستعمل في الطب وفي كثير من العلوم، هذا هي لاحق بالعلوم الضرورية. والاستدلالي مقابله، يعني العلم الاستدلالي مقابل للعلم الضروري، وهو الذي ينتفي بالشك أو سببه لضرورة زوال الضد عند ضروب ضده، هذا العلم الاستدلالي يزول إذا جاء دليل أقوى منه زال عنك. مثلا إذا أخبرك شخص أن في الخارج مسجد وحصل لك يعني مثلا من جهة الأمارات من هذا الشخص عادل وأنه لا يكذب وأنه كذا كذا وأنه حصل لك علم، يعني حصل لك سكون خاطر بأن هناك في مسجد في هذه الجهة، ثم خرجت فلم تجد شيئا، إذن زال عنك، إذن الاستدلالي قد يزول، أما الضروري فلا يزول لا بشك ولا شبهة. فإذا قيل معرفة الله استدلالية كيف هل تزول؟ قلنا معرفة الله استدلالية في الابتداء لكنها تؤول إلى الضروري، ترجع معرفة الله ضرورية سبحانه وتعالى. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.